الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 89 بعد 200 من زاد المعاد. قال رحمه الله: قيل هذه مسألة تكلم. نعم، أحدها أن ذلك الجزء الناري إما أن يدعى أنه نزل عن الأثير واختلط بهذه الأجزاء المائية والأرضية، أو يقال إنه تولد فيها وتكون. والأول مستبعد لوجهين: أحدهما أن النار بالطبع صاعدة، فلو نزلت لكانت بقاصر من مركزها إلى هذا العالم. الثاني أن تلك الأجزاء النارية لا بد في نزولها أن تعبر على كرة الزمهرير التي هي في غاية البرد، ونحن نشاهد في هذا العالم أن النار العظيمة تنطفئ بالماء القليل، فتلك الأجزاء الصغيرة عند مرورها بكرة الزمهرير التي هي في غاية البرودة ونهاية العظم أولى بالانطفاء. وأما الثاني وهو أن يقال إنها تكونت ها هنا، فهو أبعد وأبعد، لأن الجسم الذي صار نارا بعد أن لم يكن كذلك قد كان قبل صيرته إما أرضا وإما ماء وإما هواء، لانحصار الأركان في هذه الأربعة. وهذا الذي قد صار نارا قد كان مختلطا بأحد هذه الأجسام ومتصلا بها، والجسم الذي لا يكون نارا إذا اختلط بأجسام عظيمة ليست بنار ولا واحد منها لا يكون مستعدا لأن ينقلب نارا، لأنه في نفسه ليس بنار، والأجسام المختلطة به باردة، فكيف يكون مستعدا لانقلابه نارا؟ فإن قلتم لم تكن هناك أجزاء نارية تقلب هذه الأجسام وتجعلها نارا بسبب مخالطتها إياها، قلنا الكلام في حصول تلك الأجزاء النارية كالكلام في الأول. فإن قلتم إن نرى من رش الماء على النورة المطفأة تنفصل منها نار، وإذا وقع شعاع الشمس على البلورة ظهرت النار منها، وإذا ضربنا الحجر على الحديد ظهرت النار، وكل هذه النارية حدثت عند الاختلاط، وذلك يبطل ما قررتموه في القسم الأول. أيضا قال المنكرون: نحن لا ننكر أن تكون المصاكة الشديدة محدثة للنار كما في ضرب الحجارة على الحديد، أو تكون قوة تسخين الشمس محدثة للنار كما في البلورة، لكن نستبعد ذلك جدا في أجرام النبات والحيوان، إذ ليس في أجرامها من الاستكاك ما يجب حدوث النار، ولا فيها من الصفاء والصقال ما يبلغ إلى حد البلورة. كيف شعاع الشمس يقع على ظهرها فلا تتولد النار البتة؟ فالشعاع الذي يصل إلى باطنها كيف يولد النار؟ الدليل الثاني في أصل المسألة أن الأطباء مجمعون على أن الشراب العتيق في غاية السخونة بالطبع، فلو كانت تلك السخونة بسبب الأجزاء النارية لكانت محالا، إذ تلك الأجزاء النارية مع حقارتها كيف يعقل بقاؤها في الأجزاء المائية الغالبة دهرا طويلا بحيث لا تنطفئ، مع أن نار النار العظيمة تطفأ بالماء القليل. الوجه الثالث أنه لو كان في الحيوان والنبات جزء ناري بالفعل لكان مغلوبا بالجزء المائي الذي فيه، وكان الجزء الناري مقهورا به وغلبته بعض الطبائع والعناصر على بعض يقتضي انقلاب طبيعة المغلوب إلى طبيعة الغالب، فكان يلزم بالضرورة انقلاب تلك الأجزاء النارية القليلة جدا إلى طبيعة الماء الذي هو ضد النار. الوجه الرابع أن الله سبحانه ذكر خلق الإنسان في كتابه في مواضع متعددة، يخبر في بعضها أنه خلقه من ماء، وفي بعضها أنه خلقه من تراب، وفي بعضها أنه خلقه من مركب منهما وهو الطين، وفي بعضها أنه خلق من صلصال كالفخار وهو الطين الذي ضربته الشمس والريح حتى صار صلصالا كالفخار، ولم يخبر في موضع واحد أنه خلقه من نار، بل جعل ذلك خاصية إبليس. وثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وهذا صريح في أنه خلق مما وصفه الله في كتابه فقط، ولم يصف لنا سبحانه أنه خلقه من نار، ولا أن في مادته شيئا من النار. الوجه الخامس أن غاية ما يستدلون به ما يشاهد من الحرارة في أبدان الحيوان، وهي دليل على الأجزاء النارية، وهذا لا يدل، فإن أسباب الحرارة أعم من النار، فإنها تكون عن النار تارة، وعن الحركة أخرى، وعن انعكاس الأشعة، وعن سخونة الهواء، وعن مجاورة النار، وذلك بواسطة سخونة الهواء أيضا، وتكون عن أسباب أخرى، فلا يلزم من الحرارة النار. قال أصحاب النار: من المعلوم أن التراب والماء إذا اختلطا فلا بد لهما من حرارة تقتضي طبخهما وامتزاجهما، وإلا كان كل منهما غير ممازج للآخر ولا متحد به. وكذلك إذا ألقينا البذر في الطين بحيث لا يصل إليه الهواء ولا الشمس فسد، فلا يخلو إما أن يحصل في المركب جسم منضج طابخ بالطبع أو لا، فإن حصل فهو الجزء الناري، وإن لم يحصل لم يكن المركب مسخنا بطبعه، بل إن سخن كان تسخين عرضيا، فإذا زال التسخين العرضي لم يكن الشيء حارا في طبعه ولا في كيفيته، وكان باردا مطلقا، لكن من الأغذية والأدوية ما يكون حارا بالطبع، فعلمنا أن حرارتها إنما كانت لأن فيها جوهرا ناريا. وأيضا فلو لم يكن في البدن جزء مسخن لوجب أن يكون في نهاية البرد، لأن الطبيعة إذا كانت مقتضية للبرد وكانت خالية من المعاوق الذي ضد البرد والمعارض وجب انتهاء البرد إلى أقصى الغاية. ولو كان كذلك لما حصل لهم الإحساس بالبرد، لأن البرد الواصل إليه إن كان في الغاية كان مثله، والشيء لا ينفعل عن مثله، وإذا لم ينفعل عنه لم يحس به، وإذا لم يحس به لم يتألم عنه، وإن كان دونه فعدم الانفعال يكون أولى. فلو لم يكن في البدن جزء مسخن بالطبع لما انفعل البدن عن البرد ولا تألم به. قالوا: وأدلتكم إنما تبطل قول من يقول الأجزاء النارية باقية في هذه المركبات على حالها وطبيعتها النارية، ونحن لا نقول بذلك، بل نقول إن صورتها النوعية تفسد عند الامتزاج. قال الآخرون: لما لا يجوز أن يقال إن الأرض والماء والهواء إذا اختلطت فالحرارة المنضجة الطابخة لها هي حرارة الشمس وسائر الكواكب، ثم ذلك المركب عند كمال نضجه يستعد لقبول الهيئة التركيبية بواسطة السخونة نباتا كان أو حيوانا أو معدنا. وما المانع أن تلك السخونة والحرارة التي في المركبات هي بسبب خواص وقوى يحدثها الله عند ذلك الامتزاج، لا من أجزاء النارية بالفعل، ولا سبيل لكم إلى إبطال هذا الإمكان البتة، وقد اعترف جماعة من فضلاء الأطباء بذلك. وأما حديث إحساس البدن بالبرد فنقول هذا يدل على أن في البدن حرارة وتسخينا، ومن ينكر ذلك، لكن ما الدليل على انحصار المسخن في النار؟ فإنه وإن كان كل نار تسخن فإن هذه القضية لا تنعكس كلية، بل عكسها الصادق، بعض المسخن نار. وأما قولكم بفساد صورة النار النوعية فأكثر الأطباء على بقاء صورتها النوعية، والقول بفسادها قول فاسد، قد اعترف بفساده أفضل متأخريكم في كتابه المسمى بالشفاء، أقصد ابن سينا، وبرهن على بقاء الأركان أجمع على طبائعها في المركبات، وبالله التوفيق. المهم هذا الكلام الطويل العريض كان يغني عنه أن يقول ليست الحرارة مصدرها النار فقط، قد تتولد الحرارة بسبب الحركة، والإنسان أصلا طبيعة أجهزة شغالة، المعدة تشتغل والقلب يشتغل والدورة الدموية تشتغل فتتولد حرارة. وأيضا عندما يمرض بالحرارة يأتيه الحمى، هو بسبب التهابات تكون شغالة في الجسم تخرج الحرارة، لا نقول بأنها نار، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى في جهنم من حيث الحرارة. قال فصل: ما كان علاجه صلى الله عليه وسلم للمرض ثلاثة أنواع، أحدهما بالأدوية الطبيعية، والثاني بالأدوية الإلهية، والثالث بالمركب من الأمرين. ونحن نذكر الأنواع الثلاثة من هدي صلى الله عليه وسلم، ونبدأ بذكر الأدوية الطبيعية التي وصفها واستعملها، ثم نذكر الأدوية الإلهية ثم المركبة. وهذا إنما نشير إليه إشارة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعث هاديا وداعيا إلى الله وإلى جنته، ومعرفا بالله، مبينا للأمة مواقع رضاه وأمرا وآمرا لهم بها، ومواقع سخطه وناهيا لهم عنها، ومخبرا أخبار الأنبياء والرسل وأحوالهم مع أممهم، وأخبار تخليق العالم، وأمر المبدأ والمعاد، وكيفية شقاوة النفوس وسعادتها وأسباب ذلك. وأما طب الأبدان فجاء من تكميل شريعته ومقصودا لغيره، بحيث إنما يستعمل عند الحاجة إليه، فإذا قدر الاستغناء عنه كان صرف الهمم والقوى إلى العلاج، إلى علاج القلوب والأرواح وحفظ صحتها ودفع أسقامها وحميتها مما يفسدها، هو المقصود بالقصد الأول. وإصلاح البدن بدون إصلاح القلب لا ينفع، وفساد البدن مع إصلاح القلب مضرته يسيرة جدا، وهي مضرة زائلة يعقبها المنفعة الدائمة، وبالله التوفيق.